قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الشراب. قال: وأما هدي صلى الله عليه وسلم في الشراب فمن أكمل هدي تحفظ به الصحة، فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد. والفائدة الذي عندنا يشرب العسل بماذا؟ ها؟ بالماء الدافئ. هذا عكس، ما أدري من لقطات الفائدة تلك. قد يقول قائل: هذا الدرس ما هو لنا، هذا حق أصحاب العسل، صح أو لا؟ وقد أشرنا إليكم قبل أيام، نصحنا، قلنا بإمكان الشخص لو نزل مرض ربما يشتري علاج ولو 30,000 بل وأكثر. بعض الأطباء لا رحمة في قلبه إلا أن يكتب لك فاتورة كذا كذا، كأنك مواد بناء تنزل تريد تبني بيتا، وإلا بإمكاني أن يعطيك الشيء المهدني حتى تقاوم. فإن من الأمراض ما تحتاج فقط إلى رفع معنوية المريض ورفع المناعة شيئا ما حتى يستمر بعد ذلك، لكن يفعل كيس ربما 50,000. يا الله يجعل لك حق الطريق والحق المتر فقط أركب. فربما الإنسان يشتري ولو نصف كيلو من العسل جيد ووضع له في البيت، ولو لعق في الصباح على ماء خير، ويشتري مثلا 5 لتر زمزم ب10,000 أظن حالها، وضعه في البيت ينوي به شفاء. حبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام الذي هو الموت. ونظر هذه الأشياء التي دواء عند الإنسان في البيت، هذا شيء عظيم، شيء عظيم هذا، لا شك أنه مع غلاء لكن بإمكانه بهذا القدر وإضاعة دولة العلاج. قال: في هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفة إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها، لزوجة كالدسوم هكذا على المعدة يجلو هذا، ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال، ويفتح سدادها سددها ويفتح سددها هكذا عندكم، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى. هذا هو الصواب. والمعروف عندنا ماذا؟ كلى، وهذا خطأ نطق بهذا، الصواب كلى، خطأ لحن أن تقول كلى، كلى. من الخطأ الدارج عندنا كثيرا ما ندندن به، قل لا يخفاكم، وهذا خطأ، لأن فعل يخفى ما يعد بنفسه. الصواب أن يقال لا يخفى عليك، لا يخفى عليكم، أما تقول لا يخفاكم أو لا يخفاك هذا خطأ عظيم. يقال لا يخفى عليك أو لا يخفى عليكم، كم من الألفاظ التي نحتاج كما يقال ورشة ميكانيك، نحتاج أن نوزن أفواهنا، هذا نحن دعاء نهيك عن المبتدئ شيء، نسأل الله العافية. فإذن هذه الصواب في نطقها الكلى، وخطأ أن تقول الكلى. قال: ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، يعني يفيد ذلك، حتى أن من أصيب بمرض الكبد ينصح الأطباء محي الدين بماذا؟ بالعسل. من أصيب بالكبد يصيب بذلك. أخبرتكم مرة، أخبرني أخ سلفي زارني إلى هنا مرة، كأنه بالكبد قرروا قطعة، أيوة، أسعف إلى الأردن، قرروا الأطباء خلاص عملية مباشرة. دخل عليه رجل عامي من أهل الأردن عنده إبل دخل إلى المستشفى فرأى فقال ما ذكر القصة قال لا تفعل عمل يتأخر فذهب أعطاه ألبان من الشملان هذا الماء في من ألبان الإبل وأبوالها خلط ثلاثة أيام إذا بقبل إجراء العملية لابد من جهاز أخير يرون أن الكبد تغيرت وقف الأطباء جرى إيش حصل بسبب لبن الإبل مع البول مخلوط قال وإلى يومي لم أتركه أبدا عادت الكبد كما هي وكان انتهى تماما سبحان الله ومعلوم الحديث في قصة ماذا في شرب أبوال وألبان الإبل قصة ماذا ها؟ من العرنيين نعم قصة العرنيين هكذا قصة العرنيين شربوا من أبوالها وألبان حين شكوا إلى رسول الله المرض فعافهم الله وسمنوا فقتلهم انظر إلى دواء عظيم شرب أبوال وألبان الإبل مخلوط علاج عظيم جدا بل أبوال الإبل ينفع لتساقط الشعر كم له من دواء كن قدم رأسك الله المستعان كأنهم يذكرون أعظم حد عنده فائدة يقولون كأنه من البكر منها والله أعلم هو الحديث عام حديث عام في ذلك حد عنده شيء في ذلك حد قد طعمه من أبوال وألبائنا عبد الحق لكن ها؟ يقول ما زال شعر أسود يكون اللبن أفضل حد عنده خبرة أيضا مما يمتاز بذلك أين عبد الحق تعرف شيئا عبد الحق يعني محي الدين حول أبوال وألبان الإبل السرطان أيضا صح سبحان الله وإلا كيف كان آباؤنا وأجدادنا كان عندهم مستشفى ولا شيء خز كما يقال الأكل والله ما درينا أنت سبحان الله نعم يا أبا عماد إيش فيها سرطان في الحلق امرأة سبحان الله سبحان الله قل امرأة لها 10 سنين في كان في مرض السرطان فعافها الله وانت ما عندك يا إدريس لكن الصوت عندك ضعيف احتاج أبوال وألبان الإبل حتى ارتفع الصوت تفضل أما هذا شيء ملحوظ هذا حقيقة من يكثر من شرب أبوال أو ألبان الإبل ما يتخدر حتى أن بعضهم انكسرت الإبرة في إليته من قوة جسده ما يتخدر ما يتخدر نعم يا حافظ سبحان الله قل عندهم رجل في البلاد مضى من عمره إلى الآن ما يقارب 130 سنة وما زال تزوج وينجب يمشي بعد الإبل انظروا أيها أياما شجعان أن تفهموها 130 سنة الله سبحان الله نعم سبحان الله يقول يعرف رجلا قد تساقطت أسنانه وليس في رأسه شعر بيضاء بعد الإبل سبحان الله أخوه فهذا طيب من هذه الأشياء النفس قد تتقاحت قد شريبة من أبوالها وألبانها أنت عبد الرحمن طيب طيب إذا خلط صح فيه مرور هكذا إلا أن الإنسان يشرب طيب ويستمر عليه طيب هذا قال وأنفع للمعدة من كل حلو دخلها حلو كل حلو دخلها وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء فربما هيجها. ما هي الصفراء يا محي الدين؟ ماذا؟ فوق الكبد شيء. قال فربما هيجها ودفع مضرته لهم بالخل فيعود حينئذ لهم نافعا جدا، وشربه أنفع من كثير من الأشرب المتخذة من السكر أو أكثرها. أما السكر فضرره عجيب، والله لو تسمع بعض الأطباء في ذلك تعجب من الأمراض فيما يتعلق في السكر. هذا يسمونه من السموم البيضاء، يعني الشوكولاتات والأشياء هذه مضرة جدا، وبإمكان الإنسان يستغني عن ذلك بغيره، يعني مثلا حتى من الزبيب هذا الصيني، يعني ربما قيمة 5 حبات شوكولاتة كما يقال تشتري ولو شيء من الزبيب هذا أنفع من ذلك، إلا أن النفس لقد قفزت من يردها، ولا هذا شيء ضرر فيه. قد يقول قال يا أخي اترك كل نمشي بس قدام قدام، وكان الآباء وكان الآباء الآباء كان يعملهم صح، قد تجد من يأكل من الأشياء هذه لكن يشتغل يعمل، تذهب تيشك الشحوم والأمراض بأعمالهم، أما أنت جالس. قال ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإذا شربها لا تلائم ملائمة العسل ولا قريبا منه، والمحكم بذلك العادة، فإنها تهدم أصولا وتبني أصولا. وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة والأرواح والقوى والكبد والقلب، عشق شديد له واستمداد منه. وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية، وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصال إليها أتم تنفيذ. والماء البارد رطب بقمع الحريق مع الحرارة، ويحفظ على البدن رطوبته الأصلية رطوباته الأصلية، لكن الماء البارد ليس الماء الشديد البرودة، فإن الماء البارد شديد البرودة أثر على الصدر على الحلق ربما اللوز بسببها، في مضرة عظيمة. لذلك كان معتدلا أن بعضهم تخيل يشرب الماء وثلج جدا برد ويشرب، هذا في ضرر، وإن لم تجد الضرر في نفس الوقت ستجده ولو بعد فترة. قال ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية، ويرد عليه ما تحلل منها، ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. واختلف الأطباء هل يغذي البدن على قولين، فأثبت الطائفة التغذية به بناء على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه. وقد جاء مثلا في زمزم طعام وطعم، بل الآن بعضهم يتداوى بالماء فقط حتى وإن لم يكن في زمزم، إن الاستمرار عليه انقطاع الطعام فيه شيء. قالوا وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة، منها النمو والاغتذاء والاعتدال، وفي النبات قوة حس تناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء، فمن ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء وأن يكون جزءا من غذائه التام. قالوا ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام، وإنما أنكرنا ألا يكون للماء تغذية البتة. قالوا وأيضا الطعام إنما يغذي بما فيه من المائية، ولولاها لما حصلت به التغذية. قالوا ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات، ولا ريب أن ما كان أقرب إلى المادة إلى مادة الشيء حصلت به التغذية. فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟ قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ قد مر معنا أن بعض الأوقات شرب الماء يوهن البدن، كما ذكر في غير هذا الموطن، قال شرب الماء ابن القيم أثناء أو بعد الأكل ضرر مباشرة، تعلو دسومات المعدة، فربما الإنسان يأخذ خري منه هذا القلص الذي يحصل الإنسان حموضة في معدته بسبب شرب الماء مباشرة، تعلو الزيوت والدسومة فتعلو على المعدة ويشعر بألم في المعدة. فيقول أطباء، حتى الأطباء يقول أقل شيء نصف ساعة بعد الأكل. شرب الماء عند القيام من النوم ضرر في نفس الوقت، وإن كان هو ينفع للكلى، شرب الماء ينفع للكلى في ذلك الوقت، إن عند استيقاظه مباشرة يضر. شرب الماء بعد الجماع وهذا أيضا فيه ضرر، شرب الماء بعد الرياضة فيه ضرر، شرب الماء بعد أكل الفاهكة فيه ضرر مباشرة بذلك، شرب الماء أثناء الأكل فيه ضرر، ما تصير إلا بطن فقط، تصير لك الضفدعة. وشرب الماء يعني لا شك أنه مطلوب في ذلك، لكن سنحافظ على صحته. نعرف بعض الإخوة سبحان الله تقول مضى من عمره كذا كذا، أو تراه ربما تقول صغيرا، وإذا به ربما أكثر منك بعشرين سنة، شيء عظيم لأنه محافظ على صحته بذلك. قد يقول قائل هو أجل، لكن فعل السبب مطلوب، أجل طلق فزن فوق السطح، قل أجل إذا أتى أجل سيموت، لا شك فعل السبب. ها أنت تأكل من أجل ماذا؟ أن تعيش، سبب لأكلك في ذلك. قال رحمه الله: قالوا ولقد رأينا العطشان إذا حصل له الري بالماء البارد تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه، ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ولا يجد به القوة والاغتذاء. هذا يذكر الآن هل الماء مغذي إنسان بإمكان الإنسان أن يستغني به أم لا؟ قال ولا يجد به القوة والاغتذاء، ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى جميع الأعضاء، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به، وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة، ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية. وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به، واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به، وأنه لا يقوم مقام الطعام، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء. ولا يخلف عليه أبدا ما حللته الحرارة ونحو ذلك مما لا ينكر أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته قال فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته، وتغذية كل شيء بحسبه، وقد شوهد الهواء والرطب البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبه، والرائحة الطيبة تغذي نوعا من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر. يقول حتى الهواء يغذي الجسم، قال الهواء الرطب البارد اللين يغذي البدن، فيقول ما من باب أولى أنه مغذي يتغذى الإنسان به. قال والمقصود أنه إذا كان باردا وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب أو التمر أو السكر، ليس السكر هذا، كان من أنفع ما يدخل البدن وحفظ عليه صحته فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو. والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء. ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم من التيهان: هل من ماء بات في شنة؟ فأتاه به فشرب منه. رواه البخاري. ولفظ إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، الماء الذي يقول يعني يعذب في نفس الوقت مثلا من البئر ليس بطيب في نفس الوقت، لكن لو كان مدخرا مثلا من اليوم الأول هذا أفضل. بل حتى ترى مثلا إذا كان شيء من الأتربة ربما تأتي في اليوم الثاني وإذا به قد تجمعت في أسفل الإناء، فيقول هذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل من ماء بات في شنة، يجعل فيه الماء أفضل. قال والماء البائت بمنزلة العجين الخمير والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير. وأيضا فإن الأجزاء الترابية، انظر الآن، والأرضية تفارق إذا بات، هذا شيء ملاحظ، ترى في أسفل الإناء قد نزل، لكن هنا تشربه مباشرة قد تخرج الأتربة وتشربها مباشرة في ذلك الوقت. قال وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ويختار البائت منه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يستسقى له الماء العذب من بئر السقياء. والماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي يكون في أنية الفخار والأحجار وغيرهما. القرب القديم بعضهم كان يجعل حتى في الجلود في ذلك، إلا أن هذا الفخار هذا والأحجار ألذ مما هو الآن عندنا في الاستيل هذا أو المعدن أو الزجاج، بل صحيا هذا الذي هو الكوز يصنع هذا من الفخار، هذا ألذ حتى في الطعام، لذيذ جدا، بل يجمع الأملاح الذي هذاك الكوز الذي صنع هذاك الفخار، هذا شيء طبي جدا وتجد ألذ فيه، بل ربما تشرب منه تجد تهنأ في شربك، بخلاف هذه الأشياء الحديثة وإن كان جائز إلا أنه أفضل. وهكذا قلنا حتى في الأطعمة الذي في مائدة مثلا هذاك الفخار ويصنع فيه الأكل ألذ من غيره. انظر الآن لو قلنا إلى صنع الطعام في الحطب وصنع الطعام في الغاز، أيهما ألذ؟ مسلم. والشاي كذلك، ما الصبه يقول أهم الشاي ألذ. حتى ترى أخبرني أخ بالأمس يقول يعني ذهبنا في المملكة عند بعض إخوانك دعانا، قال إن الناس المترفين الكبار، فترى عندهم مكان لإصناع القهوة والشاي، إن الحطب مكان مهيأ هذا خاص له، لذة عجيبة يأتي به هذه الأشياء سبحان الله القديمة. لا صار الناس الآن كما يقال لا أخذ موضة كما يقال، ولا هذه الأشياء ألذ. الخبز الآن انظر إذا كان من حطب وانظر إذا كان في التنور، شيء فارق عظيم جدا في ذلك، وهكذا في بقيته. قال ولا سيما أسقية الأدم، ولهذا التمس النبي صلى الله عليه وسلم ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني، وفي الماء إذا وضع في الشنان. وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء، ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه، محي الدين يشكو منه، يعني سبحان الله تأتي في الصباح وقد نقص منه جزء ويرشح تخرج منه كالعرق كذا، ألذ جدا في ذلك. قال وأبرد في الذي لا يرشح، فصلوات الله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء، لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفع لهم في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. أي في كل شيء، دلهم على ما هو ينفع حسيا ومعنويا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد، أخرجه أحمد والترمذي. وهذا يحتمل أنه يريد به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه كان يستعذب له الماء. ويحتمل أنه يريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب. وقد يقال لكن ينتبه، إذا أزبد في الماء الذي مع الزبيب والتمر ربما يصير خمرا في ذلك. وقد يقال هو الأظهر يعمها جميعا، أي شمل الماء الذي من العيون والماء الذي مع العسل والزبيب والتمر. وقوله في الحديث الصحيح: إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا، فيه دليل على جواز الكرع وهو الشرب بالفم من الحوض والمقراء ونحوها. عندكم لفظ كرعة؟ ما لكم وزغ لعلها صهريرو خلاص يسميها صهري، من يسمى صبيها صهريرو. ما معنى كرعة عندكم؟ اقتلوها هل عندكم لفظ كرعة هنا؟ تفضل يا أبا ناصر. حتى نحن يعني كرع بمعنى أفرغ، أفرغ الإناء يقول كرع. قال: فيه دليل على جواز الكرع وهو الشرب بالفم من الحوض والمقراء ونحوها. وهذه والله أعلم واقعة على واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم، لأنه قد يقول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وهذا كيف يقول حادثة عين بذلك. وهو مكروه كراهة تنزيه، وإلا معلوم لديكم حين سقى أبو هريرة الصحابة صف اللبن وكان يشرب الأول ثم الثاني، فقال يحتمل على شيء مفتوح يرى في ذلك. قال: أو قاله مبينا لجوازه، فإن من الناس من يكره والأطباء تكاد تحرمه ويقولون إنه يضر بالمعدة. وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترب باليد الواحدة، وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره إلا أن يكون مخمرا. انظر الحديث عندك: كما يلغ الكلب. عندك موجودة كذا؟ طيب جزاك الله خير. يقول: ضعفه الألباني. ضعيف الجامع. كم الرقم؟ كم؟ قال: وحديث البخاري أصح من هذا، وإن صح فلا تعارض بينهما، إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ. فقالوا: إلا كرعنا، والشرب بالفم إنما يضر إذا انكب الشارب على وجهه وبطنه، كما تشرب الأبقار مثلا، بعضهم يشرب من حوض أو شيء غير ذلك، ينكس رأسه مباشرة ويضع فمه على الإناء ويشرب، بخلاف الشرب ورفعه إلى اليد باليد. قال: كالذي يشرب من النهر والغدير، فأما إذا شرب منتصبا بفمه وقائم بهذه الكيفية من حوض مرتفع ونحوه فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه. وسيأتي الشرب قائما إن شاء الله.